الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمها عمل طيب مبارك، فإن العلم بها من العلوم النافعة التي يحيي الله عز وجل بها القلوب، ومما يزيد به إيمان العبد بربه سبحانه وإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد علمه ومعرفته بدين الإسلام. ونحن نعلم أن الأصول ثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دين الإسلام. وهذه الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان ثم يقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن الذي آمن وعمل صالحا فيسدده الله ويثبته ويوفقه للجواب الصحيح الذي يسعد به سعادة أبدية فلا يشقى، وأما الكافر الفاجر المنافق والعياذ بالله فإنهم يخذلون ولا يوفقون لما ينفعهم من الإصابة في الجواب، ثم يكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الأعظم منها أن تتخذ منه صلوات الله وسلامه عليه، أن تتخذ منه أسوة وقدوة لك تتأسى به وتقتدي به في العقيدة في العبادة في الأخلاق قدر ما تستطيع. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والمقصود من ذلك أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمك لسيرته وتعلمك لأخلاقه وآدابه ومعرفتك لأقواله صلى الله عليه وسلم ولسنته، هذا مما يعينك يا عبد الله ويعينك يا أمة الله على الاقتداء به واتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس المقصود من دراسة السنة النبوية التسلية بما فيها من القصص والأحداث والأخبار، لا، وإنما المقصود أعظم من ذلك، وهو أن تجعل منه قدوة لك وأسوة لك في سرك وجهرك ليلك ونهارك، في تعاملك في أخلاقك في عبادتك لربك في عقيدتك التي تدين الله عز وجل بها، هذا هو المطلوب. فليس المقصود مجرد التسلية، وليس المقصود التبرك مجرد التبرك بذكره صلى الله عليه وسلم. من كان يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام لهذه المقاصد لا يستفيد إذا كان يدرسها من أجل التبرك بذكره صلى الله عليه وسلم أو من أجل المتعة والتسلية، فهذا لا ينتفع، لا ينتفع بدراسته ولا ينتفع بتعلمه ولا ينتفع بقراءاته التي يقرأها في هذا المجال. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل وأن يصحح نيته عندما يطلب العلم، تفسير، فقه، حديث، إلى غير ذلك من العلوم الشرعية أو العلوم المساعدة لتعلم العلوم الشرعية، وأن يكون قصده من ذلك التقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون قصده من وراء ذلك العمل والتطبيق قدر الاستطاعة، ثم بعد ذلك أيضا أن ينفع إخوانه المسلمين فيعلمهم مما علمه الله عز وجل، وبهذا يزكي المسلم نفسه ويزكي غيره، يسعى في صلاح نفسه ويسعى في إصلاح غيره، يسعى في تكميل نفسه ويسعى في تكميل غيره. أما مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعظمها وأجلها كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الكثير من الأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن في غالبها على سبيل الإجمال، ولكن تفصيل ذلك وبيانه في تفسير كتاب الله في الأحاديث الصحيحة في كتب التفسير المعتمدة المعتبرة عند أهل العلم ينظر فيها، وينظر ما أنزل الله عز وجل في كتابه مما يتعلق بشؤون رسوله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأخلاقه إلى غير ذلك مما جاءت الإشارة إليه في كتاب الله، وجاء تفصيله في كثير من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يطالع طالب العلم الفصول التي كتبها أهل العلم في كتب الحديث، الفصول المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأيامه ومغازيه، كما هو موجود في صحيح البخاري في صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة. كذلك أيضا يطالع كتب السيرة، الكتب التي تخصصت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحرص على الكتب التي تعتني بالتمييز، تمييز الصحيح من الضعيف، لأن السيرة والتاريخ عموما يدخل الكثير من الأخبار التي لا أصل لها، وكثير من الأخبار قد يبنى عليه أحكام، فليست مجرد خبر، ليس مجرد سيرة عابرة، بل كثير من هذه الأخبار يبنى عليه أحكام شرعية، فيحتاج طالب العلم إلى أن يتثبت من صحة ذلك الخبر الذي يبنى عليه حكم شرعي. الكتب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولكن طالب العلم إذا التبس عليه الأمر فليرجع إلى أهل العلم، يسألهم عن الكتاب المناسب. وإن حصل أن تسأل عالما فيدلك على كتاب ثم تقرأه على عالم فهذا طيب، حتى يبين لك ما قد لعله يشكل عليك من مواضع السيرة النبوية. لا نطيل في هذا التقديم، ثم ننتقل مباشرة إلى الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله خالق الأرض والسماء. الحمد معروف، وصف الله عز وجل بصفات الكمال، وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد يتضمن إثبات صفات الكمال كلها، والتسبيح يقابل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، ولهذا يأتي الجمع بين التسبيح وبين الحمد، فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد إثبات صفات الكمال لله عز وجل. خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء. جاعل بمعنى خالق، الجعل في لغة العرب يأتي بمعاني ومن ضمنها الخلق، وإنما لعل المؤلف اختار كلمة جاعل حتى لا يحصل تكرار، فلا يكون الكلام خالق الأرض وخالق النور، فجاء بكلمة جاعل التي تدل على الخلق أيضا من باب البلاغة وحسن الأسلوب في الكتابة. وجامع الخلق لفصل القضاء يوم القيامة لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، يعني هذا الحال والمآل والعاقبة التي سيصير إليها أمر الناس، أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق فائز وفريق شقي. نسأل الله نجعلنا وإياكم من الفائزين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى معناها الاعتقاد الجازم في القلب مع النطق مع العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. هذه الكلمة من قالها انتفع بها ولو كان كاذبا، فمن قالها صادقا انتفع بها وسعد في الدنيا والآخرة، ومن قالها كاذبا انتفع بها في دنياه فتحقن دمه تحقن ماله وعرضه، ولكن لا ينتفع ولا يسعد بها يوم القيامة والعياذ بالله. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فهذا الذي ينتفع بها انتفاع حقيقي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من المخلوق الدعاء، فهي منا دعاء له صلى الله عليه وسلم، ومن الله ثناؤه عليه. على سيد المرسلين، هو سيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن سيادته أن الله عز وجل جعله إمام للأنبياء، ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما. ومن سيادته أن الشفاعة العظمى يعتذر عنها آدم أبو البشر، ويعتذر عنها جميع أولي العزم من الرسل، ثم يختصه الله عز وجل بها. محمد وآله وصحبه النجباء، إذا اجتمع الآل مع الصحب فالمقصود بالآل الأهل، المقصود بالآل الأهل يعني من آمن منهم وأصحابه، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أي لقيه مؤمنا به ولو لحظة فهو صحابي إذا مات على الإسلام على الإيمان. ثم قال أما بعد، كلمة يؤتى بها الأول ما نقل أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع. وذكر بعض المفسرين أنها الكلمة المقصودة في قول الله عز وجل عن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب أما بعد. قال فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها آمين. والانتفاع بها أن تدرسها بنية صالحة، وأن تعمل بما تيسر لك قدر ما تستطيع، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أن تحرص قدر ما تستطيع أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام، وأن تنشر هذا العلم الذي علمك الله عز وجل لغيرك، زوجتك، أولادك، جماعة مسجدك وغيرهم ممن ييسر الله عز وجل لك تدريسهم وتعليمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نسبه، قال فنبدأ بنسبه، لعل هذه العناوين من صنع المحقق، فيما يظهر أن هذه العناوين من صنع المحقق. قال فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناس بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هذا القدر متفق عليه بين العلماء، إلى عدنان متفق عليه بين أهل العلم، وما فوق عدنان فيه خلاف كثير، ولكن المشهور عند كثير من المؤرخين ما ساقه المؤلف، فقال ابن أدد ابن المقون ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارح. الله عز وجل سماه في القرآن آزر، قال لأبيه آزر، والمعروف عند المؤرخين والمفسرين يقولون آزر، وهو نفسه قد يكون له اسمان، قد يكون اختلاف من خلال نقل من لغة إلى لغة، والعلم عند الله. ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ويقال لامك أو لامك بالفتح وبالكسر ابن متو شلخ ابن أخنوخ قال وهو إدريس النبي فيما يزعمون، يعني أن هذا كونه إدريس ضعف كثير من العلماء، لأنه في هذا النسب جاء في سياق آبائه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في حديث المعراج نجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر برسول في سلسلة آبائه يقول مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، وإذا مر برسول أو نبي ليس من سلسلة آبائه يقول مرحبا بالأخ الصالح. ولما مر على إدريس في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح، ولو كان من سلسلة آبائه لقال بالابن الصالح، فإن ذلك فيه شرف عظيم له إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من سلسلة ذريته. وابن العربي وآخرون ذهبوا إلى أن هذا الرجل هو فعلا هو إدريس، يعني اسمه إدريس لكن ليس هو إدريس النبي، ليس هو إدريس النبي، والعلم عند الله. قال ابن يرد ابن مهليل ابن قينا ابن يانش ابن شيس ابن آدم عليه السلام. هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق يعني ابن يسار المطلبي المؤرخ المشهور. وكما تقدم فإن الجزء المتفق عليه من هذا النسب منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ومن عدنان إلى إبراهيم في خلاف كثير من فوق عدنان، ومن فوق إبراهيم إلى آدم الخلاف فيه أكثر وأكثر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل من قريش، وقريش خلاف بين العلماء من هم قريش، فقيل هم أولاد سهر ابن مالك ابن النضر، وقيل هم أولاد النضر ابن كنانة، والأقرب والله أعلم أن قريشا هم أولاد سهر، فمن كان من أولاد سهر فهو من قريش، ومن كان من فوق سهر فليس من قريش. ومما يدل على صحة هذا القول ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال أبو هريرة أي قريش، عشيرتك الأقربين يعني بهم قريش. الشاهد أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى فقال يا بني سهر يا بني سهر يا بني عدي يا بني كذا، فأخذ يعدد بطون قريش من دون سهر، فدل ذلك على أن قريشا هم أولاد سهر. والقول الثاني كما تقدم أنهم أولاد جد سهر يعني نضر ابن كنانة. والله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه خيارا من خيار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث وافل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قوله أبو القاسم كنية، والكنية ما صدر بابن بأب أو ابن أو أم أو بنت كما هو معروف. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب قال ليس هو اسمه وإنما اسمه شيبة، اسمه شيبة. ابن هاشم قال اسمه عمر، اسمه هاشم عمر. هذا بعض ما يتعلق بنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا أن تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، فولد كما ولد غيره من البشر من ذكر وأنثى. وهذا فيه رد على بعض الزنادقة من
ممن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم أنه ليس بشرا وإنما هو نور، فليس بشرا كغيره من البشر وإنما هو نور. فهذا أقول من الغلو الذي يخرج به صاحبه من الملة، فإن الله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. والذي يزعم أنه ليس ببشر وإنما هو في الحقيقة خلق نوراني، هذا كذب بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. وفي كلاب يجتمع نسبها مع نسب زوجها عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ولد قصي ابن كلاب، وأمه آمنة من ولد زهرة ابن كلاب. وقد ماتت أمه كما سيأتي على دين قومها، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك. قال: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل. ولد بمكة عام الفيل، قصة الفيل مشهورة، وقد نوه الله عز وجل بشأنها في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. وكانت قصة الفيل توطئة وتمهيد لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مكانة قريش عند العرب ازدادت قريش في قلوب العرب هيبة وتوقيرا وإجلالا لما رأوا أن الله عز وجل تولى حماية البيت بنفسه، لما أرسل على جيش أبرهة طير الأبابيل فقبت عليهم أو على أكثرهم، فحمى الله عز وجل بيته، فزاد من ذلك من مكانة أهل مكة، من مكانة قريش على وجه الخصوص في قلوب العرب، ولا سيما بنو هاشم، لأن الذي كان سيد قومه في ذلك الزمن لما جاء أبرهة بالفيل وبالجيش كان مقدم قريش عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت مكانته ازدادا خاصا، صار له توقير وتقدير عظيم. فالمقصود أن هذا كان توطئة وتمهيد من الله عز وجل بين يدي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول في عام الفيل على المشهور، هناك خلاف، منهم من قال ولد بعد الفيل بعشر سنوات، منهم من قال بأربعين سنة، منهم من قال بخمسة وخمسين. فالمقصود والذي في ذهن الآن أنه يعني قبل ذلك بخمسة وخمسين، أنه بعد الفيل بخمسة وخمسين يوم. فالمقصود أن المشهور عند أهل العلم أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في عام الفيل، وهناك أقوال أخرى. أما في الشهر فالمشهور أنه في ربيع الأول، أنه في ربيع الأول. قال: لليلتين خلتا منه يوم الاثنين. لا خلاف أنه ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت بذلك الحديث لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، قال: ذلك يوم ولدت فيه. ولكن تحديد هذا اليوم اختلف فيه اختلاف كثير، قيل الثاني من ربيع الأول، قيل في الثامن من ربيع الأول، قيل في الثاني عشر من ربيع الأول، قيل في غير ذلك، حتى اختلف في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الصحابة لم يتحروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي ولد فيه، ولو يعني تحديد هذا اليوم بالتاريخ من أي شهر هو، ولو كانت ينبني عليه حكم شرعي لكانوا أحرص الناس على تعلمه ومعرفته والوصول إليه، ولكن لكمال فقه وعلم بدين الله ما بحثوا عن هذا الأمر، لم يبحثوا عنه، لأن العلم به لا ينبني عليه حكم شرعي، يكفي أنه ولد يوم الاثنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصوم هذا اليوم لكونه ولد فيه، ولحكمة أخرى أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل مع يوم الخميس. ومن هنا يؤخذ أيضا أنه لا يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تخصيص الاحتفال بيوم 12 من ربيع الأول أنه لا دليل عليه، يعني لا دليل صحيح يعتمد عليه في تحديد أن هذا هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الخلاف الذي جرى فيه بين أهل العلم. الأمر الثاني، لو فعلا ثبت أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم كذا وكذا، فأين الدليل على مشروعية اتخاذه عيدا والاحتفال به وإظهار الفرح والسرور ووضع الولائم إلى غير ذلك مما أحدثه أصحاب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دليل على ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يأتي شخص ويقول طيب الرسول صامه، فنقول صوموه، الرسول صامه وأنتم تجعلونه يوم عيد ويوم ولائم ويوم عزائم، هذه مناقضة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على مثل هذا. فالمهم أن الدين والعبادات مبنية على التوقيت، فلا نتعبد لله بعبادة إلا إذا قام دليل صحيح على مشروعية تلك العبادة، وإلا صارت بدعة محدثة لا يزداد بها العبد من ربه إلا بعدا والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. هذا قول. وقال بعض: مات أبوه وهو ابن 7 أشهر. وقال بعض: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة، يعني فيما يتعلق بالمكان الذي مات فيه. وقال الزبير بن بكار: توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذن 2 شهر. كما نلاحظ خلاف في كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه، فمنهم من يجعله 2 سنتين ومنهم من يجعله دون ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا لما مات أبوه، كان حملا لما مات أبوه، كان في بطن أمه. ويدل على ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن قيس بن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا لما مات أبوه، فهذا صح ما جاء في هذا الأمر. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أن ينشأ يتيما حتى يعرف الناس عظم منة الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف رباه ورعاه مع كونه يتيما، ثم ساق الله إليه هذا الفضل العظيم فجعله سيد ولد آدم. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، امتنان من الله عز وجل عليه. قال: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين. قول آخر: أنها ماتت وهو ابن 6 سنين. ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. هذا المشهور عند المؤرخين أنه إذا مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين وقيل ابن 4، ومات جده وهو ابن 8 سنوات. انتقلت كفالته بعد أن ماتت أمه إلى جده عبد المطلب، وبعد أن مات جده عبد المطلب انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وبقي أبو طالب يكفله صغيرا ويرعاه بعدما كبر ويحرص عليه غاية الحرص ويذب عنه ويحامي عنه مدة 42 سنة، مدة 42 سنة، حتى مات أبو طالب في 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا على دين قومها، واستاذن الرسول ربه أن يستغفر لها فمنعه الله عز وجل من ذلك. وما يفعل الآن من تعظيم قبر القبر المنسوب إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يثبت أنه هو نفسه قبرها وقد لا يثبت، العلم عند الله، لكن على فرض أن هذا القبر المنسوب إلى أم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع أن يتخذ مزارا يتبرك به، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بمحاربة هذا الأمر، لا يجوز فعل هذا على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، فكيف بقدر غيرهم؟ والفتنة بالقبور من أعظم الفتن التي أوقعت بني آدم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومنع من اتخاذ القبور مساجد من أجل هذه العلة وهذه الحكمة ألا تعبد من دون الله، فقال: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأرسل علي بن أبي طالب فأمر ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني بالأرض. فإذا هذا العمل من أعمال أهل الجاهلية ومن الأعمال المؤدية بأصحابها إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فعلى المسلم أن يحذر من هذا كله. زيارة القبور مشروعة في الإسلام ولو قبر كافر، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا زار قبر أمي وهي ماتت على غير التوحيد، فزيارة قبر الكافر تكون للاتعاظ والاعتبار، وزيارة قبر المؤمن تكون من أجل الاتعاظ والاعتبار ومن أجل الدعاء له والإحسان إليه بالدعاء، فيدعى له لا يدعى هو، فهذا المقصود من زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. ثم قال رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم سويدة جارية أبي لهب. أبي لهب سيأتي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه الشقيق، يعني أم أبي لهب وأم عبد الله بن عبد المطلب أمهم واحدة. قال: وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أبو سلمة المشهور زوج أم سلمة، ولما مات تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، فهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، كما أنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب. قال: أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، هذه المرضعة الثانية له. قصتها مشهورة معروفة، لما جاءت إلى مكة وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت زائدة فيه، لأن المرضعات هؤلاء يريدن الفائدة، يريدن المنفعة، وإذا كان الغلام يتيم ليس له أب فإن المرضعات لا يحرصن على الأيتام لقلة العائد الذي يعود عليهن من الرضاعة. ثم في آخر الأمر أخذت وحصلت بذلك خيرا كثيرا، وجدته في نفسها، في اللبن الذي في ثديها، فيما يتعلق براحلتها، فيما يتعلق بالمرعى الذي ترعى فيه دوابها، إلى غير ذلك من وجوه الخير والبر الذي ساقه الله عز وجل إليها ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الله عز وجل سقى أبا لهب ماء لكونه أعتق ثويبة لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يثبت بإسناد صحيح، لا يثبت بإسناد صحيح، إنما جاء مرسلا والمرسل من قبيل الضعيف. ثم قال فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم: فصل في أسمائه، فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن هذا العنوان من صنيع المؤلف نفسه. قال: فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال: صحيح متفق عليه. هذه أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند العرب قاعدة أنه كلما تعددت الأسماء لمسمى واحد دل ذلك على أهمية هذا المسمى، فتعدد الأسماء للذات الواحدة دليل على أهميتها ومكانتها. قال: إني أنا محمد. هذا الاسم الذي سماه، الذي سمي به عليه الصلاة والسلام. ومحمد اسم مفعول بمعنى أنه محمود، محمود في الدنيا والآخرة، ومحمود في السماء وفي الأرض. وأحمد على وزن أفعال التفضيل، على صيغة أفعال التفضيل أحمد، فهو أحمد الخلق لله سبحانه وتعالى، هو الذي قام بمقام الحمد على أكمل وجوهه وصوره صلى الله عليه وسلم، فلا أحمد منه. وهذا الاسم المذكور في الإنجيل ومبشرا برسول، كما قال الله عز وجل عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاسمه محمد واسمه أحمد، ولواؤه لواء الحمد، والمقام الذي يقوم فيه هو المقام المحمود. يقول حسان في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وأنا الماحي. فسره عليه الصلاة والسلام قال: الذي يمحو الله به الكفر، يمحو الله به الكفر. ومعنى ذلك أن الله عز وجل إما بأن يمحو به الكفر محوا كاملا فلا يبقى في الأرض كفر، أو أن المقصود أن الله عز وجل يقلل به وجود الكفر في الأرض. فالذين ذهبوا إلى أن المعنى المقصود به أن الله عز وجل يقلل به من الكفر وعدد الكفار، قالوا: لأن الكفر موجود، من محى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولا يزال الكفر موجود. ومنهم من قال: لا يمنع أن يكون الله عز وجل يمحو به الكفر محوا حقيقيا حتى لا يبقى على الأرض إلا موحد، وذلك يحصل في آخر الزمن حينما ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه ينزل مجددا لدين الإسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمحو الله به الكفر فلا يقبل من الناس إلا الإسلام، وتكون السجدة لله عز وجل. ثم بعد ذلك يرجع الكفر إلى الناس مرة أخرى مع تعاقب الأجيال، يبقى يوجد كفر مع وجود المؤمنين، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. قال: وأنا الحاشر الذي حشر الناس، أي لا يحشر الناس إلا بعد نبوته، فلا تقوم الساعة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يوحى إليه، فلا يحشر إلا بعد نبوته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنها قريبة من زمن يوم مدته، ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني أيضا الحاشر، قالوا أن الناس لا يحشرون إلا بعد أن يقوم من قبره، كما في الحديث: أول أنا أول من يشق عنه القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أول من تشق عنه الأرض ثم يتبعه الناس بعد ذلك. وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. العاقب كما سيأتي أيضا بمعنى المقصي، العاقب والمقصي معناهما واحد، يعني أنه آخر الأنبياء. والقافية والعقد من الشيء آخره، فهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس، يعني الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، عدة أسماء، منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقصي تقدم أن المقصي بمعنى العاقب، أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونبي التوبة، قيل بمعنى أنه كثير التوبة عليه الصلاة والسلام، تواب إلى ربه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو أنه يخبر بأن الله عز وجل تواب يتوب على عباده إذا تابوا وأنابوا إليه، ونبي الرحمة كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحم الله عز وجل به العباد، ورحم ببركة بعثته ورسالته ودينه حتى الكفار، حتى الكفار نالهم نصيب من هذه الرحمة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فملأ من نزول العذاب على الناس لوجوده صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في دعوته من الأمر بالإحسان والبر إلى غير المسلمين ما هو معلوم، فالله عز وجل ندب إلى الإحسان، حتى الإحسان إلى القريب الكافر، إلى الوالدين الكافرين، إلى الوفاء بعهد من له عهد من الكفار والمشركين، عدم العدوان عليهم إذا صار لهم أمان وعهد، إلى غير ذلك من صور البر والإحسان التي جاءت في شريعة الإسلام مما نالت غير من آمن به صلى الله عليه وسلم من الكفار بأنواعهم. قال وفي رواية: ونبي الملحمة، يعني الملحمة المقتلة، قال: وهي المقتلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له الجهاد، وجعل رزقه تحت ظل رمحه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وبه علوه وارتفاعه وعلو شانه وشان أهله بالجهاد في سبيل الله. وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قال المؤلف صحيح رواه مسلم، يعني حديث أبي موسى في مسلم، وحديث جبير بن مطعم الأول في الصحيحين. قال: وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحل الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لعله كان لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. أخرجه الطبراني. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ورؤوف ورحيم، كما قال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: رحمة للعالمين. يعني أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أوصل بعضهم إلى 300 اسم، أوصل بعضهم إلى 300 اسم، بعضهم أوصلها إلى 1000 اسم، لكن كما يقول ابن حجر أنه أغلب ما ذكروا في باب الأسماء أنه من قبيل الصفات، من قبيل الصفات، أن أوصاف له وأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وليست من باب الأسماء. ثم قال رحمه الله: فصل. نشأته بمكة وخروجه مع عم أبي طالب وزواجه بخديجة. لعل التفصيل هذا من المحقق. قال: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما كما قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني لا تعرف كيف تعبد ربك، فهداه الله عز وجل لما أوحى إليه وبين له كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. يكفله جده عبد المطلب حتى مات عبد المطلب، وللنبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، وبعده كفله يعني عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. قال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، مثل الحلف بآلهة المشركين، ومثل ذبح ومثل أكل ما ذبح في الآلهة وعلى أنصاب، ومثل حضور مجالسهم مجالس اللهو والغفلة. فالمشهور عند المؤرخين أن الله عز وجل عصم نبيه من ذلك كله، ومنحه كل خلق جميل، أدبه الله فأحسن أدبه. هناك حديث مشهور عند الناس: أدبني ربي فأحسن تأديبي، لكن إسناده غير صحيح، إسناده غير صحيح. أما المعنى فلا شك، قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عز وجل رباه حسن خلقه حتى كان أكمل الخلق أخلاقا عليه الصلاة والسلام. قال: حتى لم يكن يعرض بين قومه إلا بالأمين. إذا قيل جاء الأمين ذهب الأمين قال الأمين، عرفوا أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء هذا اللقب الجميل؟ قال: لما شاهدوا من أمانته وصدقه وصدق حديثه وطهارته عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى في أول الشام، فراه بحيرة الراهب. الراهب اسم للعابد من النصارى، والحبر اسم للعالم. الراهب اسم للعباد، والحبر اسم للعلماء. فهذا راهب، قالوا الراهب مأخوذ من الرهبة يعني الخوف، خوف من الله. كانوا يعتزلون بأنفسهم، لا يخالطون الناس ولا يتعاملون في الدنيا ببيع وشراء وزواج ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم شددوا على أنفسهم واختاروا هذا الأمر. والراهب مفرد وجمعه رهبان، كما أن الرهبان أيضا قد يطلق على الراهب الواحد. قال: فعرفه، فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته، يعني الموجودة المدونة عندهم في كتبهم التوراة والإنجيل، وكان عندهم صفته وعندهم اسمه. ولكن الذي خبي عنهم أنه من العرب، ما كانوا يعرفون هذا، فكانوا يظنون أنه من بني إسرائيل، وكانوا يعرفون الأرض التي يهاجر إليها. ولهذا انتقلت قبائل من اليهود، انتقلوا من الشام إلى المدينة رجاء أن يولد هذا النبي منهم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان من العرب، حسدوا العرب على ما أتاهم الله من فضله، وخصهم باختيار هذا النبي منهم، فأبى أكثرهم الدخول في الإسلام من باب الحسد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ لعله قال هذا الكلام لأبي طالب فقال إنكم حين أقبلتم من العقبة، العقبة كل طريق في جبل، كل طريق في جبل تسميه العرب عقبة، لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. ذكروا أنه نظر يعني في الخاتم الذي بين كتفيه وتأكد من جود العلامات التي عندهم وانطباقها عليه عليه الصلاة والسلام، فأشار على أبي طالب أن يرده إلى موطنه وأن لا يراه اليهود، فإنهم لو رأوه وعرفوا من صفته ما عرف فربما قتلوا. فرده أبو طالب. وهذا الخبر قصة بحير الراهب في سنن الترمذي وبمستدرك الحاكم، ومن العلماء من يصححها ومنهم من يضعفها، وشيخ ناصر رحمه الله ذهب إلى تصحيحها. قال ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة الله قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته. قال فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، لعله عليها السلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الشام إلا مرتين قبل بعثته، المرة الأولى وهو صغير ابن 12 سنة، والمرة الثانية في شبابه ولهم العمر 25 سنة على المشهور عند المؤرخين. والمرة الأولى لم يمكث فيها إلا قليلا ورده عمه، والمرة الثانية أيضا كان مكوثا مكوث قليل ثم رجع بعد أن فرغ من أمر التجارة. والمستشرقون لهم كتابات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذون من قصة ذهابه إلى الشام إلى بصرة، يتخذون منها وسيلة للتشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه ما جاء بهذا الدين وما جاء بهذا العلم إلا من طريق سفره إلى بلاد الشام والتقائه بأحبار اليهود والنصارى وتلقيه العلم على أيديهم. هذه من مزاعمهم، ولا شك أنه يعني زعم باطل وكلام سفه لا يقوله عاقل، ولكن هذه الكتابات لها رواج في مراكز الاستشراق الغربية، ولها رواج في الأكاديميات والجامعات. وللأسف أن بعض من ينتسب للإسلام قد ربما يدخلون على قلبه الشك من خلال هذه الدراسات باسم التجرد والبحث العلمي، ومن هذا الكلام الذي لا مصداقية من ورائه. ومن أحسن يعني لعل أقول من أقوى من ناقشهم في هذا أحد الكتاب من مصر، قالوا الدكتور عبد الرحمن بدوي، فله كتابة في مناقشة عرض أولا كتابات هؤلاء المستشرقين ورد عليها. وهذا الرجل يعني أصلا توجهه في الأصل ليس توجه شرعي، إنما كان على مذاهب الفلاسفة، وأكثر دراساته وكتاباته في هذا المجال. ثم في آخر حياته أخذ يميل نوعا ما يعني إلى الدراسات الشرعية، وكتب كتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم وناقش فيه هذا الجانب عند المستشرقين، وبين فيه يعني تخبطهم وكاذيبهم وعدم التزامهم بقوانين البحث العلمي. قال فلما بلغ 40 سنة اختصه الله عز وجل بكرامته وابتعثه برسالته. نبأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وكان قبل ذلك قد حبب الله عز وجل إليه الخلاء، كان يخلو في غار حراء حتى أتاه الوحي، أتاه جبريل فقال له فضمه ضمه حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة ثانية شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فعل به ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم ذهب عنه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام خائفا ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة وهو يقول لها زملوني زملوني، ثم قالها قص عليه الخبر وقال قد خشيت على نفسي، قال بعض العلم يعني خشي على نفسه الموت، قال بعضهم يعني خشي على نفسه الجنون ذهاب العقل ونحو ذلك. فطمنته خديجة وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرته بمحاسن أخلاقه، يعني وأن من كان على مثل هذه الأخلاق فإن الله عز وجل لا يخذله ولا يصيبه بمثل ما خاف منه عليه الصلاة والسلام، إنك تصل الرحم تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ذكرت بهذه الصفات العظيمة، وأن من كان كذلك فإن عاقبة أمر لا تكون إلا حميدة، وهذا يدل على فراستها رضي الله عنها، ويدل أيضا على حسن أخلاقها حيث قابلت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف والرعب بالتهدئة وتطمين قلبه وإنزال الهدوء والسكينة، يعني بذل الأسباب التي تدعو إلى حصول السكينة ونزولها عليه حتى اطمأن سري عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب الأول، عنده علم، تنصر في الجاهلية، قرأ في الكتب السابقة، فعرف من صفة النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار التوراة ما عرف من خلاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي هذه الأمة. وقوله وهو بغار حراء، هذا يجرنا إلى التنبيه على مسألة الصعود إلى جبل حراء من أجل الدخول إلى ذلك الغار. هذا العمل نشاهد الكثير من الناس يفعلونه، ولا سيما في مواسم الحج، وإذا كان هذا الصعود بقصد التعبد فإن هذا بدعة، هذا بدعة ومحدث وأمر منكر ينكر على من فعله. وأما إذا كان يعني بقصد النظر والاطلاع فلولا عدم فعله، فلولا عدم فعله، ولا سيما من طالب العلم، لأنه ربما يراك الناس فيظنون أنك لم تطلع تصعد إليه إلا وهو قربه يتقرب بها المسلم إلى ربه، ستفتح للناس باب شر. قالوا ولم ينص بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه أنه لما كان يقدم إلى مكة بعد بعثته، أنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هو في مكة لم ينقل عنه أنه صعد إلى الغار مرة ثانية، ولم ينقل عنه أنه حين كان يقدم إلى مكة في عمرة أو في حج أو في فتح أنه كان يصعد إلى ذلك الجبل أو أن أصحابه كانوا يصعدون. فإذا هذا العمل كما قلت أنه بدعة ومحدث ومنكر، فلا ينبغي فعله على وجه القربة والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال فأقام بمكة 13 سنة، يعني بعد البعثة، وقيل 15 وقيل 10 والصحيح الأول. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بعد بعثته 13 سنة، هاجر إلى المدينة وبقي في 10 سنوات ثم قبضه الله إليه، تكون مدة نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته 23 سنة. قال وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، يعني لما شرعت عليه الصلاة في السنة العاشرة من الهجرة. لما شرعت له الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمها عمل طيب مبارك، فإن العلم بها من العلوم النافعة التي يحيي الله عز وجل بها القلوب، ومما يزيد به إيمان العبد بربه سبحانه وإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد علمه ومعرفته بدين الإسلام. ونحن نعلم أن الأصول ثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دين الإسلام. وهذه الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان ثم يقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن الذي آمن وعمل صالحا فيسدده الله ويثبته ويوفقه للجواب الصحيح الذي يسعد به سعادة أبدية فلا يشقى، وأما الكافر الفاجر المنافق والعياذ بالله فإنهم يخذلون ولا يوفقون لما ينفعهم من الإصابة في الجواب، ثم يكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الأعظم منها أن تتخذ منه صلوات الله وسلامه عليه، أن تتخذ منه أسوة وقدوة لك تتأسى به وتقتدي به في العقيدة في العبادة في الأخلاق قدر ما تستطيع. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والمقصود من ذلك أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمك لسيرته وتعلمك لأخلاقه وآدابه ومعرفتك لأقواله صلى الله عليه وسلم ولسنته، هذا مما يعينك يا عبد الله ويعينك يا أمة الله على الاقتداء به واتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس المقصود من دراسة السنة النبوية التسلية بما فيها من القصص والأحداث والأخبار، لا، وإنما المقصود أعظم من ذلك، وهو أن تجعل منه قدوة لك وأسوة لك في سرك وجهرك ليلك ونهارك، في تعاملك في أخلاقك في عبادتك لربك في عقيدتك التي تدين الله عز وجل بها، هذا هو المطلوب. فليس المقصود مجرد التسلية، وليس المقصود التبرك مجرد التبرك بذكره صلى الله عليه وسلم. من كان يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام لهذه المقاصد لا يستفيد إذا كان يدرسها من أجل التبرك بذكره صلى الله عليه وسلم أو من أجل المتعة والتسلية، فهذا لا ينتفع، لا ينتفع بدراسته ولا ينتفع بتعلمه ولا ينتفع بقراءاته التي يقرأها في هذا المجال. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل ويصحح نيته عندما يطلب العلم، تفسير، فقه، حديث، إلى غير ذلك من العلوم الشرعية أو العلوم المساعدة لتعلم العلوم الشرعية، وأن يكون قصده من ذلك التقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون قصده من وراء ذلك العمل والتطبيق قدر الاستطاعة، ثم بعد ذلك أيضا أن ينفع إخوانه المسلمين فيعلمهم مما علمه الله عز وجل، وبهذا يزكي المسلم نفسه ويزكي غيره، يسعى في صلاح نفسه ويسعى في إصلاح غيره، يسعى في تكميل نفسه ويسعى في تكميل غيره. أما مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعظمها وأجلها كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الكثير من الأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن في غالبها على سبيل الإجمال، ولكن تفصيل ذلك وبيانه في تفسير كتاب الله في الأحاديث الصحيحة، في كتب التفسير المعتمدة المعتبرة عند أهل العلم ينظر فيها، وينظر ما أنزل الله عز وجل في كتابه مما يتعلق بشؤون رسوله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأخلاقه إلى غير ذلك مما جاءت الإشارة إليه في كتاب الله، وجاء تفصيله في كثير من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يطالع طالب العلم الفصول التي كتبها أهل العلم في كتب الحديث، الفصول المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأيامه ومغازيه، كما هو موجود في صحيح البخاري في صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة. كذلك أيضا يطالع كتب السيرة، الكتب التي تخصصت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحرص على الكتب التي تعتني بالتمييز، تمييز الصحيح من الضعيف، لأن السيرة والتاريخ عموما يدخل الكثير من الأخبار التي لا أصل لها، وكثير من الأخبار قد يبنى عليه أحكام، فليست مجرد خبر، ليس مجرد سيرة عابرة، بل كثير من هذه الأخبار يبنى عليه أحكام شرعية، فيحتاج طالب العلم إلى أن يتثبت من صحة ذلك الخبر الذي يبنى عليه حكم شرعي. الكتب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولكن طالب العلم إذا التبس عليه الأمر فليرجع إلى أهل العلم، يسألهم عن الكتاب المناسب. وإن حصل أن تسأل عالما فيدلك على كتاب ثم تقرأه على عالم فهذا طيب، حتى يبين لك ما قد لعله يشكل عليك من مواضع السيرة النبوية. لا نطيل في هذا التقديم، ثم ننتقل مباشرة إلى الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله خالق الأرض والسماء. الحمد معروف، وصف الله عز وجل بصفات الكمال، وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد يتضمن إثبات صفات الكمال كلها، والتسبيح يقابل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، ولهذا يأتي الجمع بين التسبيح وبين الحمد، فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد إثبات صفات الكمال لله عز وجل. خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء. جاعل بمعنى خالق، الجعل في لغة العرب يأتي بمعاني ومن ضمنها الخلق، وإنما لعل المؤلف اختار كلمة جاعل حتى لا يحصل تكرار، فلا يكون الكلام خالق الأرض وخالق النور، فجاء بكلمة جاعل التي تدل على الخلق أيضا من باب البلاغة وحسن الأسلوب في الكتابة. وجامع الخلق لفصل القضاء يوم القيامة لفوز المحسنين وشكوة أهل الشقاء، يعني هذا الحال والمآل والعاقبة التي سيصير إليها أمر الناس، أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق فائز وفريق شقي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى معناها الاعتقاد الجازم في القلب مع النطق مع العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. هذه الكلمة من قالها انتفع بها ولو كان كاذبا، فمن قالها صادقا انتفع بها وسعد في الدنيا والآخرة، ومن قالها كاذبا انتفع بها في دنياه فتحقن دمه تحقن ماله وعرضه، ولكن لا ينتفع ولا يسعد بها يوم القيامة والعياذ بالله. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فهذا الذي ينتفع بها انتفاع حقيقي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من المخلوق الدعاء، فهي منا دعاء له صلى الله عليه وسلم، ومن الله ثناؤه عليه. على سيد المرسلين، هو سيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن سيادته أن الله عز وجل جعله إمام للأنبياء، ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما. ومن سيادته أن الشفاعة العظمى يعتذر عنها آدم أبو البشر، ويعتذر عنها جميع أولي العزم من الرسل، ثم يختصه الله عز وجل بها. محمد وآله وصحبه النجباء، إذا اجتمع الآل مع الصحب فالمقصود بالآل الأهل، المقصود بالآل الأهل يعني من آمن منهم وأصحابه، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أي لقيه مؤمنا به ولو لحظة فهو صحابي إذا مات على الإسلام على الإيمان. ثم قال أما بعد، كلمة يؤتى بها الأول ما نقل أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع. وذكر بعض المفسرين أنها الكلمة المقصودة في قول الله عز وجل عن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب أما بعد. قال فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها آمين. والانتفاع بها أن تدرسها بنية صالحة، وأن تعمل بما تيسر لك قدر ما تستطيع، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أن تحرص قدر ما تستطيع أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام، وأن تنشر هذا العلم الذي علمك الله عز وجل لغيرك، زوجتك، أولادك، جماعة مسجدك وغيرهم ممن ييسر الله عز وجل لك تدريسهم وتعليمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نسبه، قال فنبدأ بنسبه، لعل هذه العناوين من صنع المحقق، فيما يظهر أن هذه العناوين من صنع المحقق. قال فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناس ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هذا القدر متفق عليه بين العلماء، إلى عدنان متفق عليه بين أهل العلم، وما فوق عدنان فيه خلاف كثير، ولكن المشهور عند كثير من المؤرخين ما ساقه المؤلف، فقال ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارح الله عز وجل سماه في القرآن آزر، قال لأبيه آزر، والمعروف عند المؤرخين والمفسرين يقولون آزر، وهو نفسه قد يكون له اسمان، قد يكون اختلاف من خلال نقل من لغة إلى لغة، والعلم عند الله. ابن ناحور، ابن سارو، ابن راعو، ابن سالخ، ابن عيبر، ابن شالخ، ابن أفخشب، ابن سام، ابن نوح، ابن لمك، ويقال لامك أو لامك بالفتح وبالكسر، ابن متو شلخ، ابن أخنوخ، قال وهو إدريس النبي فيما يزعمون، يعني أن هذا كونه إدريس ضعفه كثير من العلماء، لأنه في هذا النسب جاء في سياق آبائه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في حديث المعراج نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر برسول في سلسلة آبائه يقول مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، وإذا مر برسول أو نبي ليس من سلسلة آبائه يقول مرحبا بالأخ الصالح. ولما مر على إدريس في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح، ولو كان من سلسلة آبائه لقال بالابن الصالح، فإن ذلك فيه شرف عظيم له إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من سلسلة ذريته. وابن العربي وآخرون ذهبوا إلى أن هذا الرجل هو فعلا هو إدريس، يعني اسمه إدريس، لكن ليس هو إدريس النبي، ليس هو إدريس النبي، والعلم عند الله. قال ابن يرد، ابن مهليل، ابن قينا، ابن يانش، ابن شيس، ابن آدم عليه السلام. هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق، يعني ابن يسار المطلبي المؤرخ المشهور. وكما تقدم فإن الجزء المتفق عليه من هذا النسب منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ومن عدنان إلى إبراهيم في خلاف كثير من فوق عدنان، ومن فوق إبراهيم إلى آدم الخلاف فيه أكثر وأكثر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل من قريش، وقريش خلاف بين العلماء من هم قريش، فقيل هم أولاد سهر ابن مالك ابن النضر، وقيل هم أولاد النضر ابن كنانة، والأقرب والله أعلم أن قريشا هم أولاد سهر، فمن كان من أولاد سهر فهو من قريش، ومن كان من فوق سهر فليس من قريش. ومما يدل على صحة هذا القول ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال أبو هريرة أي قريش، عشيرتك الأقربين يعني بهم قريش. الشاهد أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى فقال يا بني سهر يا بني سهر يا بني عدي يا بني كذا، فأخذ يعدد بطون قريش من دون سهر، فدل ذلك على أن قريشا هم أولاد سهر. والقول الثاني كما تقدم أنهم أولاد جد سهر، يعني نضر ابن كنانة. والله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفان، اصطفاه خيارا من خيار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قوله أبو القاسم كنية، والكنية ما صدر بابن بأب أو ابن أو أم أو بنت كما هو معروف. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب قال ليس هو اسمه، وإنما اسمه شيبة، اسمه شيبة. ابن هاشم قال اسمه عمرو، اسمه هاشم عمرو. هذا بعض ما يتعلق بنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا أن تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، فولد كما ولد غيره من البشر من ذكر وأنثى. وهذا في رد على بعض الزنادقة ممن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم أنه ليس بشرا وإنما هو نور، فليس بشرا كغيره من البشر وإنما هو نور. فهذا أقول من الغلو الذي يخرج به صاحبه من الملة، فإن الله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. والذي يزعم أنه ليس ببشر وإنما هو في الحقيقة خلق نوراني، هذا كذب بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. وفي كلاب يجتمع نسبها مع نسب زوجها عبد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم من ولد قصي ابن كلاب، وأمه آمنة من ولد زهرة ابن كلاب. وقد ماتت أمه كما سيأتي على دين قومها، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك. قال: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل. ولد بمكة عام الفيل، قصة الفيل مشهورة، وقد نوه الله عز وجل بشأنها في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. وكانت قصة الفيل توطئة وتمهيد لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مكانة قريش عند العرب ازدادت قريش في قلوب العرب هيبة وتوقيرا وإجلالا لما رأوا أن الله عز وجل تولى حماية البيت بنفسه، لما أرسل على جيش أبرهة طير الأبابيل فقبت عليهم أو على أكثرهم، فحمى الله عز وجل بيته، فزاد من ذلك من مكانة أهل مكة، من مكانة قريش على وجه الخصوص في قلوب العرب، ولا سيما بنو هاشم، لأن الذي كان سيد قوم في ذلك الزمن لما جاء أبرهة بالفيل وبالجيش كان مقدم قريش عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت مكانته ازدادا خاصا، صار له توقير وتقدير عظيم. فالمقصود أن هذا كان توطئة وتمهيد من الله عز وجل بين يدي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول في عام الفيل على المشهور، هناك خلاف، منهم من قال ولد بعد الفيل بعشر سنوات، منهم من قال بأربعين سنة، منهم من قال بخمسة وخمسين. فالمقصود والذي في ذهن الآن أنه يعني قبل ذلك بخمسة وخمسين، أنه بعد الفيل بخمسة وخمسين يوم. فالمقصود أن المشهور عند أهل العلم أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في عام الفيل، وهناك أقوال أخرى. أما في الشهر فالمشهور أنه في ربيع الأول، أنه في ربيع الأول. قال: لليلتين خلتا منه يوم الاثنين. لا خلاف أنه ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت بذلك الحديث لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، قال: ذلك يوم ولدت فيه. ولكن تحديد هذا اليوم اختلف فيه اختلاف كثير، قيل الثاني من ربيع الأول، قيل في الثامن من ربيع الأول، قيل في الثاني عشر من ربيع الأول، قيل في غير ذلك، حتى اختلف في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الصحابة لم يتحروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي ولد فيه، ولو يعني تحديد هذا اليوم بالتاريخ من أي شهر هو ولو كانت ينبني عليه حكم شرعي لكانوا أحرص الناس على تعلمه ومعرفته والوصول إليه، ولكن لكمال فقههم وعلم بدين الله ما بحثوا عن هذا الأمر، لم يبحثوا عنه، لأن العلم به لا ينبني عليه حكم شرعي، يكفي أنه ولد يوم الاثنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصوم هذا اليوم لكونه ولد فيه، ولحكمة أخرى أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل مع يوم الخميس. ومن هنا يؤخذ أيضا أنه لا يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تخصيص الاحتفال بيوم 12 من ربيع الأول أنه لا دليل عليه، يعني لا دليل صحيح يعتمد عليه في تحديد أن هذا هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الخلاف الذي جرى فيه بين أهل العلم. الأمر الثاني، لو فعلا ثبت أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم كذا وكذا، فأين الدليل على مشروعية اتخاذه عيدا والاحتفال به وإظهار الفرح والسرور ووضع الولائم إلى غير ذلك مما أحدثه أصحاب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دليل على ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يأتي شخص ويقول طيب الرسول صامه، فنقول صوموه، الرسول صامه وأنتم تجعلونه يوم عيد ويوم ولائم ويوم عزائم، هذه مناقضة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على مثل هذا. فالمهم أن الدين والعبادات مبنية على التوقيت، فلا نتعبد لله بعبادة إلا إذا قام دليل صحيح على مشروعية تلك العبادة، وإلا صارت بدعة محدثة لا يزداد بها العبد من ربه إلا بعدا والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. هذا قول. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة، يعني فيما يتعلق بالمكان الذي مات فيه. وقال الزبير بن بكار: توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذن 2 شهر. كما نلاحظ خلاف في كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه، فمنهم من يجعلها ابن 2 سنة ومنهم من يجعله دون ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا لما مات أبوه، كان حملا لما مات أبوه، كان في بطن أمه، ويدل على ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن قيس بن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا لما مات أبوه، فهذا صح ما جاء في هذا الأمر. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أن ينشأ يتيما حتى يعرف الناس عظم منة الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف رباه ورعاه مع كونه يتيما، ثم ساق الله إليه هذا الفضل العظيم فجعله سيد ولد آدم. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، امتنان من الله عز وجل عليه. قال: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين. قول آخر: أنها ماتت وهو ابن 6 سنين. ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. هذا المشهور عند المؤرخين أنه إذا مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين وقيل ابن 4، ومات جده وهو ابن 8 سنوات. انتقلت كفالته بعد أن ماتت أمه إلى جده عبد المطلب، وبعد أن مات جده عبد المطلب انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وبقي أبو طالب يكفله صغيرا ويرعاه بعدما كبر ويحرص عليه غاية الحرص ويذب عنه ويحامي عنه مدة 42 سنة مدة 42 سنة حتى مات أبو طالب في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا على دين قومها، واستاذن الرسول ربه أن يستغفر لها فمنعه الله عز وجل من ذلك. وما يفعل الآن من تعظيم قبر القبر المنسوب إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يثبت أنه هو نفسه قبرها، وقد لا يثبت العلم عند الله، لكن على فرض أن هذا القبر المنسوب إلى أم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع أن يتخذ مزارا يتبرك به، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بمحاربة هذا الأمر. لا يجوز فعل هذا على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، فكيف بقدر غيرهم؟ والفتنة بالقبور من أعظم الفتن التي أوقعت بني آدم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومنع من اتخاذ القبور مساجد من أجل هذه العلة وهذه الحكمة ألا تعبد من دون الله، فقال: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأرسل علي بن أبي طالب فأمر ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني بالأرض. فإذا هذا العمل من أعمال أهل الجاهلية ومن الأعمال المؤدية بأصحابها إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فعلى المسلم أن يحذر من هذا كله. زيارة القبور مشروعة في الإسلام ولو قبر كافر، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا زار قبر أمي وهي ماتت على غير التوحيد، فزيارة قبر الكافر تكون للاتعاظ والاعتبار، وزيارة قبر المؤمن تكون من أجل الاتعاظ والاعتبار ومن أجل الدعاء له والإحسان إليه بالدعاء، فيدعى له لا يدعى هو. فهذا المقصود من زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. ثم قال رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم سويدة جارية أبي لهب. أبي لهب سيأتي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه الشقيق، يعني أم أبي لهب وأم عبد الله بن عبد المطلب أمهم واحدة. قال: وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أبو سلمة مشهور زوج أم سلمة، ولما مات تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، فهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، كما أنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب. قال: أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، هذه المرضعة الثانية له. قصتها مشهورة معروفة، لما جاءت إلى مكة وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت زائدة فيه، لأن المرضعات هؤلاء يريدن الفائدة، يريدن المنفعة، وإذا كان الغلام يتيم ليس له أب فإن المرضعات لا يحرصن على الأيتام لقلة العائد الذي يعود عليهن من الرضاعة. ثم في آخر الأمر أخذت وحصلت بذلك خيرا كثيرا، وجدته في نفسها، في اللبن الذي في ثديها، فيما يتعلق براحلتها، فيما يتعلق بالمرعى الذي ترعى فيه دوابها، إلى غير ذلك من وجوه الخير والبر الذي ساقه الله عز وجل إليها ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الله عز وجل سقى أبا لهب ماء لكونه أعتق ثويبة لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يثبت بإسناد صحيح، لا يثبت بإسناد صحيح، إنما جاء مرسلا والمرسل من قبيل الضعيف. ثم قال فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم: فصل في أسمائه، فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن هذا العنوان من صنيع المؤلف نفسه. قال: فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال: صحيح متفق عليه. هذه أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند العرب قاعدة أنه كلما تعددت الأسماء لمسمى واحد دل ذلك على أهمية هذا المسمى، فتعدد الأسماء للذات الواحدة دليل على أهميتها ومكانتها. قال: إني أنا محمد. هذا الاسم الذي سماه، الذي سمي به عليه الصلاة والسلام. ومحمد اسم مفعول بمعنى أنه محمود، محمود في الدنيا والآخرة، ومحمود في السماء وفي الأرض. وأحمد على وزن أفعال التفضيل، على صيغة أفعل أفعال التفضيل أحمد، فهو أحمد الخلق لله سبحانه وتعالى، هو الذي قام بمقام الحمد على أكمل وجوهه وصوره صلى الله عليه وسلم، فلا أحمد منه. وهذا الاسم المذكور في الإنجيل ومبشرا برسول، كما قال الله عز وجل عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاسمه محمد واسمه أحمد، ولواؤه لواء الحمد، والمقام الذي يقوم فيه هو المقام المحمود. يقول حسان في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وأنا الماحي. فسره عليه الصلاة والسلام، قال: الذي يمحو الله به الكفر، يمحو الله به الكفر. ومعنى ذلك أن الله عز وجل إما بأن يمحو به الكفر محوا كاملا فلا يبقى في الأرض كفر، أو أن المقصود أن الله عز وجل يقلل به وجود الكفر في الأرض. فالذين ذهبوا إلى أن المعنى المقصود به أن الله عز وجل يقلل به من الكفر وعدد الكفار، قالوا: لأن الكفر موجود، من محى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولا يزال الكفر موجود. ومنهم من قال: لا يمنع أن يكون الله عز وجل يمحو به الكفر محوا حقيقيا حتى لا يبقى على الأرض إلا موحد، وذلك يحصل في آخر الزمن حينما ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه ينزل مجددا لدين الإسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمحو الله به الكفر فلا يقبل من الناس إلا الإسلام، وتكون السجدة لله عز وجل. ثم بعد ذلك يرجع الكفر إلى الناس مرة أخرى مع تعاقب الأجيال، يبقى يوجد كفر مع وجود المؤمنين، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. قال: وأنا الحاشر الذي حشر الناس، أي لا يحشر الناس إلا بعد نبوته، فلا تقوم الساعة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يوحى إليه، فلا يحشر إلا بعد نبوته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنها قريبة من من زمن يوم ودته ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني أيضا الحاشر قالوا أن الناس لا يحشرون إلا بعد أن يقوم من قبره، كما في الحديث أنا أول من يشق عنه القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أول من تشق عنه الأرض ثم يتبعه الناس بعد ذلك، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. العاقب كما سيأتي أيضا بمعنى المقصي، العاقب والمقصي معناهما واحد، يعني أنه آخر الأنبياء، والقافية والعقد من الشيء آخره فهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال وروى أبو موسى عبد الله بن قيس يعني الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، عدة أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد، والمقصي تقدم أن المقصي بمعنى العاقب أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونبي التوبة قيل بمعنى أنه كثير التوبة عليه الصلاة والسلام تواب إلى ربه مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو أنه يخبر بأن الله عز وجل تواب يتوب على عباده إذا تابوا وأنابوا إليه، ونبي الرحمة كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحم الله عز وجل به العباد ورحم ببركة بعثته ورسالته ودينه حتى الكفار، حتى الكفار نالهم نصيب من هذه الرحمة، قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فملأ من نزول العذاب على الناس لوجوده صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في دعوته من الأمر بالإحسان والبر إلى غير المسلمين ما هو معلوم، فالله عز وجل ندب إلى الإحسان، حتى الإحسان إلى القريب الكافر، إلى الوالدين الكافرين، إلى الوفاء بعهد من له عهد من الكفار والمشركين، عدم العدوان عليهم إذا صار لهم أمان وعهد، إلى غير ذلك من صور البر والإحسان التي جاءت في شريعة الإسلام مما نالت غير من آمن به صلى الله عليه وسلم من الكفار بأنواعهم. قال وفي رواية ونبي الملحمة، يعني الملحمة المقتلة، قال وهي المقتلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له الجهاد وجعل رزقه تحت ظل رمحه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل الجهاد هو ذروة سنام الإسلام وبه علوه وارتفاعه وعلو شانه وشان أهله بالجهاد في سبيل الله. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قال المؤلف صحيح رواه مسلم، يعني حديث أبي موسى في مسلم، وحديث جبير بن مطعم الأول في الصحيحين، قال وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحل الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لعله كان لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم، أخرجه الطبراني. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ورؤوف ورحيم، كما قال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال رحمة للعالمين، يعني أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أوصل بعضهم إلى 300 اسم، أوصل بعضهم إلى 300 اسم، بعضهم أوصل إلى 1000 اسم، لكن كما يقول ابن حجر أنه أغلب ما ذكروا في باب الأسماء أنه من قبيل الصفات، من قبيل الصفات، أن أوصاف له وأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وليست من باب الأسماء. ثم قال رحمه الله: فصل. نشأته بمكة وخروجه مع عم أبي طالب وزواجه بخديجة، لعل التفصيل هذا من المحقق. قال: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني لا تعرف كيف تعبد ربك، فهداه الله عز وجل لما أوحى إليه وبين له كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. يكفله جده عبد المطلب حتى مات عبد المطلب، وللنبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، وبعده كفله يعني عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. قال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، مثل الحلف بآلهة المشركين، ومثل ذبح ومثل أكل ما ذبح في الآلهة وعلى الأنصاب، ومثل حضور مجالس مجالس اللهو والغفلة. فالمشهور عند المؤرخين أن الله عز وجل عصم نبيه من ذلك كله، ومنحه كل خلق جميل، أدبه الله فأحسن أدبه. هناك حديث مشهور عند الناس: أدبني ربي فأحسن تأديبي، لكن إسناده غير صحيح، إسناده غير صحيح، أما المعنى فلا شك. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عز وجل رباه حسن خلقه حتى كان أكمل الخلق أخلاقا عليه الصلاة والسلام. قال: حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين. إذا قيل جاء الأمين فهذا الأمين قال الأمين، عرفوا أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء هذا اللقب الجميل؟ قال: لما شاهدوا من أمانته وصدقه وصدق حديثه وطهارته عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، في أول الشام، فراه بحير الراهب. الراهب اسم للعابد من النصارى، والحبر اسم للعالم. الراهب اسم للعباد، والحبر اسم للعلماء. فهذا راهب، قالوا الراهب مأخوذ من الرهبة، يعني الخوف، خوف من الله. كانوا يعتزلون بأنفسهم، لا يخالطون الناس ولا يتعاملون في الدنيا ببيع وشراء وزواج ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم شددوا على أنفسهم واختاروا هذا الأمر. والراهب مفرد وجمعه رهبان، كما أن الرهبان أيضا قد يطلق على الراهب الواحد. قال: فعرفه، فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته، يعني الموجودة المدونة عندهم في كتبهم التوراة والإنجيل، وكان عندهم صفته وعندهم اسمه، ولكن الذي خبي عنهم أنه من العرب، ما كانوا يعرفون هذا، فكانوا يظنون أنه من بني إسرائيل، وكانوا يعرفون الأرض التي يهاجر إليها، ولهذا انتقلت قبائل من اليهود، انتقلوا من الشام إلى المدينة رجاء أن يولد هذا النبي منهم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان من العرب، حسدوا العرب على ما أتاهم الله من فضله، وخصهم باختيار هذا النبي منهم، فأبى أكثرهم الدخول في الإسلام من باب الحسد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له ما علمك بذلك؟ لعله قال هذا الكلام لأبي طالب، لعله قال هذا الكلام لأبي طالب. فقال إنكم حين أقبلتم من العقبة، العقبة كل طريق في جبل، كل طريق في جبل تسميه العرب عقبة، لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. ذكروا أنه نظر يعني في الخاتم الذي بين كتفيه وتأكد من جود العلامات التي عندهم وانطباقها عليه عليه الصلاة والسلام، فأشار على أبي طالب أن يرده إلى موطنه وأن لا يراه اليهود، فإنهم لو رأوه وعرفوا من صفته ما عرف فربما قتلوا. فرده أبو طالب. وهذا الخبر قصة بحير الراهب في سنن الترمذي وبمستدرك الحاكم، ومن العلماء من يصححها ومنهم من يضعفها، وشيخ ناصر رحمه الله ذهب إلى تصحيحها. قال ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة الله قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته. قال فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، لعله عليها السلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الشام إلا مرتين قبل بعثته، المرة الأولى وهو صغير ابن 12 سنة، والمرة الثانية في شبابه ولهم العمر 25 سنة على المشهور عند المؤرخين. والمرة الأولى لم يمكث فيها إلا قليلا ورده عمه، والمرة الثانية أيضا كان مكوث ومكوث قليل ثم رجع بعد أن فرغ من أمر التجارة. والمستشرقون لهم كتابات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهم كتابات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذون من قصة ذهابه إلى الشام إلى بصرى يتخذون منها وسيلة للتشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه ما جاء بهذا الدين وما جاء بهذا العلم إلا من طريق سفره إلى بلاد الشام والتقائه بأحبار اليهود والنصارى وتلقيه العلم على أيديهم. هذه من مزاعمهم، ولا شك أنه يعني زعم باطل وكلام سفه لا يقوله عاقل، ولكن هذه الكتابات لها رواج في مراكز الاستشراق الغربية، ولها رواج في الأكاديميات والجامعات. وللأسف أن بعض من ينتسب للإسلام قد ربما يدخلون على قلبه الشك من خلال هذه الدراسات باسم التجرد والبحث العلمي، ومن هذا الكلام الذي لا مصداقية من ورائه. ومن أحسن يعني لعل أقول من أقوى من ناقشهم في هذا أحد الكتاب من مصر، قالوا الدكتور عبد الرحمن بدوي، فله كتابة في مناقشة، عرض أولا كتابات هؤلاء المستشرقين ورد عليها. وهذا الرجل يعني أصلا توجهه في الأصل ليس توجه شرعي، إنما كان على مذاهب الفلاسفة، وأكثر دراساته وكتاباته في هذا المجال. ثم في آخر حياته أخذ يميل نوعا ما يعني إلى الدراسات الشرعية، وكتب كتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم وناقش فيه هذا الجانب عند المستشرقين، وبين فيه يعني تخبطهم وكاذيبهم وعدم التزامهم بقوانين البحث العلمي. قال: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله عز وجل بكرامته وابتعثه برسالته. نبأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وكان قبل ذلك قد حدد الله عز وجل إليه الخلاء، كان يخلو في غار حراء حتى أتاه الوحي، أتاه جبريل فقال له فضمه ضمه حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة ثانية شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فعل به 3 مرات، ثم بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم ذهب عنه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام خائفا ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة وهو يقول لها زملوني زملوني، ثم قالها قص عليه الخبر وقال قد خشيت على نفسي، قال بعض العلم يعني خشي على نفسه الموت، قال بعضهم يعني خشي على نفسه الجنون ذهاب العقل ونحو ذلك. فطمنته خديجة وقالت كلا والله لا يخذيك الله أبدا، ثم ذكرته بمحاسن أخلاقه، يعني وأن من كان على مثل هذه الأخلاق فإن الله عز وجل لا يخذله ولا يصيبه بمثل ما خاف منه عليه الصلاة والسلام، إنك تصل الرحم تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ذكرت بهذه الصفات العظيمة، وأن من كان كذلك فإن عاقبة أمره لا تكون إلا حميدة، وهذا يدل على فراستها رضي الله عنها، ويدل أيضا على حسن أخلاقها حيث قابلت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف والرعب بالتهدية وتطمين قلبه وإنزال الهدوء والسكينة، يعني بذل الأسباب التي تدعو إلى حصول السكينة ونزولها عليه حتى اطمأن سري عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب الأول، عنده علم، تنصر في الجاهلية، قرأ في الكتب السابقة، فعرف من صفة النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار التوراة ما عرف من خلاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي هذه الأمة. وقوله وهو بغار حراء، هذا يجرنا إلى التنبيه على مسألة الصعود إلى جبل حراء من أجل الدخول إلى ذلك الغار. هذا العمل نشاهد الكثير من الناس يفعلونه، ولا سيما في مواسم الحج، وإذا كان هذا الصعود بقصد التعبد فإن هذا بدعة، هذا بدعة ومحدث وأمر منكر ينكر على من فعله. وأما إذا كان يعني بقصد النظر والاطلاع فلولا عدم فعله، فلولا عدم فعله، ولا سيما من طالب العلم، لأنه ربما يراك الناس فيظنون أنك لم تطلع تصعد إليه إلا وهو قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ستفتح للناس باب شر. قالوا ولم ينص بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه أنه لما كان يقدم إلى مكة بعد بعثته، أنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هو في مكة لم ينقل عنه أنه صعد إلى الغار مرة ثانية، ولم ينقل عنه أنه حين كان يقدم إلى مكة في عمرة أو في حج أو في فتح أنه كان يصعد إلى ذلك الجبل أو أن أصحابه كانوا يصعدون. فإذا هذا العمل كما قلت أنه بدعة ومحدث ومنكر، فلا ينبغي فعله على وجه القربة والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فأقام بمكة 13 سنة، يعني بعد البعثة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بعد بعثته 13 سنة، هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات ثم قبضه الله إليه، فيكون تكون مدة نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته 23 سنة. قال: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، يعني لما شرعت عليه الصلاة في 10 من الهجرة. لما شرعت له الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.